بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدام والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قبل أن نبدأ في هذه السنة الجديدة، لا بأس أن نذكر أنفسنا ببعض ما ورد في الكتاب والسنة من الآيات والروايات في طلب العلم. الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أورد آيات متعددة دالة على عظم العلم وعلو رتبة العلماء. ومن غرر الآيات في ذلك قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هذه الآية توضح بجلاء وجود فرق بين العالم وغيره وعدم الاستواء، بل هناك رتبة للعالم حاصلة من العلم. والآية الثانية قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. يقول بعض علمائنا، يقول إن أعظم نعمة على الإنسان هي نعمة الوجود، لأنه إذا خرج عن كتم العداء وأصبح موجودا ترتب على وجوده الخير الكثير. ثم إن الله تعالى بينا أن أعظم نعمة بعد الوجود هي ماذا؟ العلم، وامتن بهذه النعمة، فقال تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، ربك كريم واسع الجود والعطاء. كيف؟ الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إذا هذا ثناء على الله. ممن؟ من الله. الله يثني على نفسه ويمدح نفسه أن أعطاك العلم وعلمك. العظيم لا تحد بحد. نعمة العين عظيمة كما أنه ورد في الروايات كثير في عظم شأن العلم وعلو رتبة العلماء. وسأورد لكم كلمة لإمامنا أمير المؤمنين ورواية لإمامنا السجار. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول: العلم حياة، في إحدى كلماته القصار يقول: العلم حياة، وفي كلمة أخرى: بالعلم تكون الحياة، بالعلم تكون الحياة. إذن الحياة أكسب العلم يكسبكم الحياة، هذه أيضا كلمة من كلمات القصار لإمامنا أمير المؤمنين عليه السلام. ومن الأحاديث العظيمة هذا الحديث الوارد عن إمامنا السجاد عليه السلام. ماذا يقول السجاد؟ يقول: لو يعلم الناس ما في طلب العلم لطلبوه ولو بخوض اللجج وسفك المهج. ترى أنا دائما أكرر الحديث، ليش؟ لأن عندي غرض وغاية في الحديث. شوف شي يقول السجاد، خلني شوي نقف نتأمل في معنى كلمات. يقول: إذا الإنسان يعلم بما في العلم من فوائد وآثار سوف يكون بعد سوف ما نحتاج طالبا للعلم، ولو كلفه طلب العلم. شنو؟ شوف ماذا يكلف. يقول: ترى بينك وبين طلب العلم محيط، مش بحر، محيط لجج. المحيط تعرفون؟ يعني سمى مجموعة من البحار. يقول لك: ما تقدر تطلب العلم إلا تموت، لأنك راح تقطع المحيط، فاحتمال تنجو احتمال تموت. يقول: ما يخالف أموت في سبيل طلب العلم. أو ماذا هذا؟ خوض اللجج. واحد في زماننا هذا زمان أول سيوف، تقول أنا بصير طالب علم، يقول هذا المسدس فيه. مجرد تصبح طالب للعلم تطلب العلم بقتلك، تعلم ما في طلب العلم من فوائد وحكم وآثار. كل ما يخالف اقتلني، أنا ما أقدر أتخلى عن طلب العلم. هذا يقول الإمام مالك: خوض اللجج وسفك المهم، تموت في سبيل طلب العلم. لو تعلم ما في طلب العلم من الفوائد والعوائد، لا 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 خفت لجج البحار والمحيطات، وبعد وسفكت دمك في سبيل تحصيله. خلنا الآن نجي
احتمال النجاة أو بدون احتمال النجاة.
مع احتمال النجاة. طبعا اي شيء في احتمال، ما في شيء عدم محض مثل ما يقول انه في الآية، كل شيء في احتمال. لان حتى هذا اللي قال بقتلك يمكن نفسه يهددك يبي منعك، تعال يقول خله بعد شو اسوي، انا كل ما يعني سكرت عليه طريق هذا ما يبدو انه خله يولي معه. على كل ملكوت السماوات والارض بيد من؟ احتمال النجاة موجود ولا يجوز اليأس من روح الله. اي طيب، نريد الان نطبق ذلك على اوضاعنا. خلنا نشوف، احنا الان عندنا مشاكل كثيرة في الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي والجانب العلمي ايضا في التحصيل. شوف صعوبة، بعد ماذا؟ صعوبة في تحصيل العلم. يا الله احصل على استاذ، وبعد ويا الله احصل على الكتاب، ويا الله احصل على المباحث، ويا الله احصل على الوسيلة اللي توصلني، ويا الله يا الله يا الله. ايش كثر عوائق ومشاكل اجتماعية، واحد يريدني يزوره، واحد يريدني ماذا اتفقد احواله، واحد يريدني احضر فاتحة ابيه، واحد يريدني احضر جنازة امه. وش كثر مسائل اجتماعية وبعد ومشاكل اقتصادية. يا الله وامن لي لقمة العيش، ويا الله شنو احصل على ما اريد، ومشاكل اسرية، الولد يحتاج لكذا والبنت تحتاج لها مثلا ماذا. احذية وملابس وما انت شنو ودفعت وتوصيل الى المدرسة، وش كثر اش كثر مشاكل. فمشاكل أسرية ومشاكل اجتماعية ومشاكل اقتصادية ومشاكل. ما نبي نقول ايه ولا فيش كثر مشاكل، يتعب نقول مشاكل كثر، بس نبين بعضها وبعضها نسكتها. على كل، بس يا ترى هالمشاكل مثل المشاكل اللي يقولها لنا الإمام السجاد؟ لا، نشوف فسهل بالنسبة لنا، لأن لا في الحقيقة لا خوض لجج ولا سفكوان، مسألة فقط تحتاج إلى صبر. وفيما بعد، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ان الله بالغ امره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فاذا الله تبارك وتعالى راح يهيئ لنا الاسباب اذا كنا عاد من طلبة العلم. فالعلماء يقولون الذين سلكوا هذا الطريق، يقولون عقولنا تقف في حيرة، وألبابنا تقف مذهولة. بعد، وأفكارنا تتوقف، لا نستطيع أن نرى هو أن نفهم حقائق اللطف الإلهي ودقائق الكرم الرباني، فيأتينا الباري تبارك وتعالى بأرزاقنا لما صبرنا، ويهيئ لنا أمورنا، وبعضها يأتينا من حيث نحتسب، والبعض الآخر من حيث لا نحتسب، والأكثر هو من حيث لا نحتسب. وهذا الشاهد هنا، يعني الله ما تشوف إلا يفتح لك أبوابا تظن أنها لا تنفتح لشدة إحكام الإغلاق. معي؟
اليقين
نعم عندك، يعني لا ما بشي يقين، يعني انه خلاص انت، وحتى لو تيقنت بيد الكون بيد من؟ بيقينك ولا بيد الله تبارك وتعالى؟ الله قادر على ان يزيل يقينك. ها؟ على كل، هذه تذكرة لنا لنكون من طلبة العلم الجادين والمحصلين والسائرين إلى أن نموت في هذا الطريق مهما كلفتنا الظروف، وحينئذ الله سيأخذ بأيدينا إلى الصواب ويجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا. اذا طبعا صدقنا العزيمة واحسننا النية فان الامور بيده تبارك وتعالى. هذه اذا كما قلنا تذكرة لنفسي ولكم، لانها مهمة من اول السنة نتذكر ان احنا في طريق الله، في سبيل الله. طالب العلم لا يرفع رجلا ويضع اخرى كما ورد في الروايات الا على جناح ملك من ملائكة الله الكرام البررة. واحنا ان شاء الله اذا ما صرنا من طلبة العلم الصحيحين صر من خدامهم على الاقل، نتبارك نجي كل يوم الحوزة ونسمع ونتباحث حتى يشملنا الباري برحمته معي ويغدق علينا بلطفه. طيب التذكرة انتهت ولله الحمد. بعد هذه التذكرة هناك تنبيه، هذا التنبيه يتعلق بكم. تعرفون بأن التخرج من الحوزة كما أشرنا مربوط بأمرين، الأمر الأول هو إكمال السنوات الثمان، والأمر وأنتم ولله الحمد أكملتم هذه السنوات الثمان ووصلتم إلى مرتبة من العلم يعتد بها ولله الحمد. الأمر الثاني هو مسألة كتابة بحث علمي، وقد نبهنا على ذلك أكثر من مرة، وهو سهل. ترى الإنسان ما عليه إلا أن يمسك القلم ويبدأ في تجميع مصادر البحث ثم يكتب البحث مرتبا لأبوابه وفصوله. الإنسان
إذا بدأ شيء. الآن أنا أريد مثلا أبدأ ببحث في الأصول مثلا، هذا البحث مثلا أريد بحثي أو رسالتي التخرج تكون في الاستصحاء، أبدأ أطالع في الاستصحاء. إيش كثر كتب شرحت أو تكلمت عن الاستصحاء، أعرف الاستصحاب كما يقول. ثاني بعد ماذا؟ أبدأ في بيان الأقوال في حجية الاستصحاب وعدم حجيته، وأسترسل كما استرسل القوم في مسحوراتهم وكتبهم. الأبواب موجودة معي والنظريات الحديثة موجودة، ما علي إلا شنو؟ أخذ نظرية فلان وأقارن بين نظرية فلان وفلان ثم أدلي أنا برأيي البسيط. طبعا رأيي في البداية راح يكون بسيط، لكن شنو؟ من خلال البحث والتمحيص راح يتقوى، ويوم ورا يوم لو كتبت مثلا بمعدل 4 أشهر كل يوم أكتب صفحتين في الورد، الشهر كم صفحة؟ والشهر الثاني والثالث والرابع كتبت بحثا في الاستصحاب يشكل لي رسالة تخرج من 240 صف. المطلوب في الحوزة العلمية في قوم البحث 250 صفحة رسالة تخرج. الماجستير اللي انتوا الان مرحلتكم هاي 4 أشهر ترى الواحد يحتاج بها، يعني كل يوم صفحة، بس يحتاج الى ادمان واستمرار. ما قدر يخلص في 4 أشهر نص، بس كل يوم يحتاج يشتغل يطالع ويلخص ويكتب، ما تشوف الا كتب. بس انا بقول لكم شيء، انا جيت من ايران هالمره سفرتي مريض، بس كان عندي بحوث لابد اكتبها لبعض الاحتفالات ولبعض المجلات، بحوث يعني طبعا بسيطه، لكن كل بحث يتكون من 5-6 صفحات على الورد أو 4-3 صفحات على الأقل. ما أني كتبت 5 أو 6 بحوث وأنا مريض، أقعد أكتب ومريض. وكل بحث اللي تكون من يعني أقل من 3-4 صفحات أكتب في يوم، يعني في يوم واحد لمدة مثلا 2 إلى 3 ساعات أقعد فيه، أطالع في 2 ساعة وأكتب في 2 ساعة، يعني 5 ساعات 4 ساعات، بس لاني اريد انجز المهمة. يعني يقولون ما ضعف بدن رغم اني مريض عما قويت عليه النية، لان انا نيتي لا بد انجز الان، فاقعد اطالع بالرغم من هذه الانفلونزا. طيب هذه قلنا هذه تذكرة، شنو هذا تنبيه ترى لكم، لابد ان اللي ما بدأ اللي بدأ يخلص بحث، واللي ما بدأ يبدأ ويقول ترى أنا وصلت إلى النصف الربع إن شاء الله راح أخلص، يحتاج إلى إعانة راح نعينه. يعني يجي يزورنا يقول أسوي كذا، قم بالخطوة كذا، افعل كذا. والآن ما شاء الله الواحد يقدر يبحث، ياخذ مثلا نظرية، افرض مثلا شنو الآن ياخذ مثلا بحثا في علم الاخلاق مثلا عن الكذب مثلا، ويبحث الكذب من الناحيه الاخلاقيه ومن الناحيه الفقهيه، وش يترتب على الكذب واقسام الكذب، سوي له بحث فيه مفصل في الكذب، كتاب عن الكذب، سر رسالة التخرج بحث أخلاقي فقهي. ياخذ له مثلا احنا لا نشكل عندنا ما شاء الله بحث
بحث اصولي
البشر. مثلا يأخذ لباح عرفان في الأخلاق، تأثير الآثار الوضعية للأعمال مثلا، ويجيب له مثلا، يجيب مثلا أولا يبدأ هذا البحث هل العمل أثر وضعي ولا ماله، يناقش مثلا أولا ما معنى الأثر الوضعي للعمل وكذا، يكتب له 3-4-5 صفحات في معنى الأثر الوضعي المترتب على العمل. تالي يجيب للآيات والروايات اللي تتحدث فكان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا السوء أن كذبوا بآيات الله، فإذا ويتحدث عن الآيات والروايات وتالي معه ويفصل ونكاعد وأنا الآية تقصد كذا وفلان قال فيها المفسر كذا وشرحت بها المعنى ولا وش كذا غيره والتأليف كلام بس يصيرش حلوة لأنه جاي لذوقك كل واحد له سليقة. أنا الآن إيش كثر عندي كتب أصول بس مرة طالع ما اللي كتبه الأخون مرة طالع النايل كل واحد له سليقة، هو الفكرة نفس كل واحد يعرضها بشكل، يمكن سليقتك وبحثك يطلع أفضل بحث وأحسن مع وأكثر فوائد. وتالي بعد ما تتخلص من الآيات والروايات تجيب مثلا بحوث في التاريخ هلاك الأمم والأقوام الله أكبر بذنوبهم وتفصل وتذكر أقوال المؤرخين وأيضا تستعرض بعض الآيات القرآنية في هذا المجال. وتخلص من هذا وتردفه بفصل أيضا ماذا مطول عما رآه العلماء والصالحون في هذا المجال من تأثير التأثيرات الوضعية لأعمال الخير والسوء مع وتجيب إيش كذا، وكل فصل 40-50 صفحة 6-7 فصول إيش كذا، واحد عن الآيات واحد عن الروايات واحد عن الأقوام واحد عن تجارب العلماء الصالحين، صار كتاب إيش حلوة والزينة. يصير ولا ما يصير؟ يصير مع طيب. المهم اللي أريد أن أقوله لكم في هذا التنبيه، عليكم أن تبدأوا لأهمية هذا بالنسبة إليكم ها جدها، لأن الدراسة هذا تريدون ماذا يعترف بها في قم المقدسة إذا رحت، واللي ما عنده دراسة اللي ما عنده يعني البحث العلمي لو راح قم أو أراد يأخذ الشهادة ما يقدر، الشهادة المصدقة والمعترف ما يقدر إلا على ضوء شهادة الحوزة والبحث العلمي، وترى لها أهمية كبيرة هذه الشهادة في ماذا؟ أولا الواحد يرتاح نفسي تريح يقول أنا والله هذا وثيقة التخرج عندي موجود ارتياح النفس. الشيء الثاني فأصبحت وسيلة من الوسائل التي يستفاد منها في التبليغ. إذا واحد تقول ماذا تحمل شهادة لك؟ والله أنا أحمل شهادة الماجستير الشريعة الإسلامية وتخصصي كذا، تخرجت برسالة كذا. غير واحد مثلا يقول أنا والله ما أدري شحن. ترى واجد أنا أريد منكم أن تستفيدوا، لأن في بحوثكم فوائد لكم ولمجتمعكم ولغير مجتمعكم أيضا في المجتمعات الأخرى. معي؟ فالله الله في أنفسكم، لا تقصروا عن أنفسكم في البحث العلمي. وأما أيضا بعد هذه التذكرة وهذا التنبيه نأخذ قليلا من الدرس. وصل بنا الكلام في العام الماضي إلى قول الأخوند رحمه الله: بعد أن أبان موضحة أنه لا حصر لعدد الأحكام الوضعية، كان يريد أن يتحدث عن الحكم الوضعي لمناسبة، وهي بيان حقيقة الحكم الوضعي لما يترتب عليه من التفصيل المقول في الأصول. ما هو هذا التفصيل؟ هو أن الاستصحاب يجري في الحكم الوضعي دون التكليفي. فبهذه المناسبة أراد أن يبحث الحكم الوضعي، فذكر بعض الأقوال التي حصرت الحكم الوضعي في أعداد محددة ومعينة، ثم إنه لم يرتض هذه الأقوال، وأفاد أو أشار إلى كلام بأن كل ما عدا الحكم التكليفي فهو حكم وضعي. بعد ذلك أراد أن يبين لنا تحقيقا، هذا التحقيق في تفصيل، وهو أن ما عد من الأحكام الوضعية فهو على ثلاثة أقسام أنحاء: القسم الأول ما لا يتعلق به الجعل أصلا، الجعل يعني التشريعي مش التكويني، الله هو الخالق لكل شيء معي، لا استقلال، يعني الله ما جعل هذا الحكم بالاستقلال. عندنا أحكام وضعية قلنا مثل الزوجية ومثل الجزئية ومثل الشرطية ومثل المانعية ومثل الملكية ومثل ومثل، صح؟ يقول ترى بعض الأحكام الوضعية لا تنالها يد الجعل، لا استقلال ولا بالتبع معي. والأمر الثاني ما يتعلق به الجعل بالتبع وليس بالاستقلال. والأمر الثالث ما يمكن فيه، يمكن فيه الجعل بالاستقلال وبالتبع، ويكون كلامنا إن شاء الله تعالى في الغد عن هذه الأقسام الثلاثة بشيء من الإيضاح والتفصيل. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.